الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم حائط صد. تعمدنا هذا الاسم لأننا نحاول أن نصد هذه الطعون وهذه الهجمات وهذه السهام المصمية التي تنوش الإسلام من بني جلدته ومن أقلام تعيش خارج العالم الإسلامي. نحاول هنا أن نصطنع القلاع والحصون التي تحمي العرين والثغور، وأن نسترد ثقة الشباب في هذا الإسلام العظيم، لأنهم هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى التنوير وهم مستنورون لا تنويريون، يحاولون أن يستثمروا حالة الفراغ ويمتدون امتدادا سرطانيا في هذا الفراغ، ويملؤون الأدمغة بالسم الأسود ضد الرموز والصحابة والتاريخ الإسلامي والقرآن والسنة، ولا يتورعون ليس لضرباتهم سقوف، لا يتورعون أن يضربوا أقدس ما يحترمه المسلمون ويجلونه. السيدة عائشة رضي الله عنها، خرج إبراهيم عيسى في أكثر من حصة إعلامية وغمز السيدة عائشة في كثير من مواقفها، غمزها في علمها وغمزها في تاريخها الشخصي، بل إنه في بعض الحصص الإعلامية اتهمها بالمسؤولية المباشرة عن أحداث الفتنة. هو يرى أن السيدة عائشة كانت مسؤولة عن أحداث الفتنة، مع أن الذي يراه المؤرخون الثقات شيء آخر. لكن تعالوا نرى ما قاله إبراهيم عيسى عندما غمز السيدة عائشة في تاريخها وعلمها، وضمنا غمز الحديث النبوي بالإشارة إلى حديث انتحار النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث همه صلى الله عليه وسلم بالانتحار، وسنبين هذا الزيف، ثم حديث تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر الأسود. فيبقى بالمرة ضرب عصفورين بحجر واحد، هاجم السيدة عائشة صاحبة الذيل الطاهر صاحبة العلم الوافر، وبالمرة غمز الأحاديث النبوية وغمز السنة النبوية وغمز المدونات والصحاح والمسانيد أنها تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حاول الانتحار. تعالوا نرى ما قاله إبراهيم عيسى، ثم نعود على هذه الطاولة بالتعليق والتعقيب، فابقوا معنا.
وهكذا كانت السيدة عائشة أم المؤمنين تهاجم أبا هريرة لاختلاقه روايات مكذوبة أحيانا، لكن الأمر لا يتعلق بأبي هريرة وحده، فكتب السيرة والصحيح فيها العديد من الأحاديث والأخبار المنقولة عن عائشة، والتي ترسم صورة قد تكون صادمة تربك البعض. ليه الصورة صادمة؟ لأن لما تبص الحديث الرضاع الكبير إلى الحديث الذي يتحدث عن اكتئاب الرسول، رغبة النبي في الانتحار، حديث تدهشك تصدمك. طبعا هما بيلفوا يدوروا ويطلعوا أي تفسيرات تلي يعني تلوي دراع الفهم والعقل علشان يأكدوا صحة الحديث ويختلفوا في يعني تفسير متنه، بينما الحقيقة تبدو الأحاديث مختلقة مزورة لكن منسوبة للسيدة عائشة. ليه؟ لأنه أقرب شيء إنه ينسبوه على طول للسيدة عائشة. السيدة عائشة وقد عاشت 50 عاما بعد وفاة النبي، السيدة عائشة وقد شاركت في الحياة السياسية، فبالطبيعي جدا إن إحنا نجد هذا السيل من الحكايات والمرويات المنسوبة للسيدة عائشة، بما فيها فكرة إرضاع الكبير، سحر الرسول، اكتئاب الرسول، رغبة الرسول في الانتحار، وبعدين المفروض هتصدق لأن السيدة عائشة اللي روت هذا الكلام، وطبعا هذا أمر خارج حدود المنطق. السيدة عائشة كانت تقول أن هناك آيات ضاعت من سورة الأحزاب، أو أن سيدة عائشة كانت تنتقد نزول آيات قرآنية لصالح النبي من باب الغيرة، وقالت جملتها الشهيرة يعني ما لي أرى ربي يسارع في هواك. هل يمكن أن تكون هذه المرويات حقيقية؟ هل يمكن تفسير هذه المرويات بشكل ينتصر للعقل وينتصر حتى لتوقير وتقدير مكانة الرسول ومكانة العقل الإسلامي أصلا في المسار التاريخ، ولا إحنا المفروض أن إحنا نتوافق ونوافق ونقبل بهذه المرويات؟ يعني مثلا شوف أحاديث تتحدث بشكل تفصيلي عن العلاقة الحميمية بين الرسول والسيدة عائشة. الأمر طبعا ربما البعض يعتبر في هذا تحرجا، وانه كيف تتحدث هذه السيده القويه الشخصيه متقده الذكاء عن تفاصيل حياتها، المجتمع كمان ذكوري ومجتمع بدوي، لكن الحقيقه ممكن جدا تكون هذه المرويات ايضا والاحاديث اللي تتحدث عن الحياه الخاصه لسيدنا النبي والعلاقه الحميمه بينه وبين زوجاته مقصود جدا من السيده عائشه عشان تكون مثلا لنا، علشان تكون قدوه لنا، انه حتى العلاقات الحميمه هي علاقات تستحق ان احنا نقتدي فيها بسيدنا النبي، ونشوف خصوصا مع مجتمعات يعني كان اغلاظ افظاظ في التعامل مع المرأة. فلما بتتكلم عن علاقة حميمية مع سيدنا النبي بتتكلم عن رقته وعن جماله وعن مدعبته وعن يعني الروح الطيبة الكريمة الجميلة الرقيقة مع المرأة في فراش الزوجية، ما يمكن ده انتصار لهذه الصورة الجميلة لسيدنا النبي علشان نتعلم منها، خصوصا بقول لكم انها كانت اجيال يعني من البدو والعربان اللي عايزة تتعلم كيفية التعامل مع المرأة. لما كمان ترسم لنا ستنا عائشة صورة انسانية احيانا عن امرأة تدفعها الغيرة للحديث او تدفعها العقلية الناقضة للتهكم في بعض المواضع، دي برضو مسألة ربما تكون بتعلي من شأن قيمة المرأة ودورها، وفي نفس الوقت ممكن ينظر إليها أنها رغبة من الرواة اللي بتتحكم فيهم ذكوريتهم يعني في الحط من شأن المرأة، فيكلموا عن روايات عن السيدة عائشة أنها أصلها كانت غيرة، أصلها كان وراها عاطفة. يعني كمان لما تلاقي حديث زي حديث يقطع صلاة الرجل ثلاث، المرأة والحمار والكلب الأسود، حديث لا يمكن أن تقبل ولا يمكن أن يتساوى الحمار والكلب الأسود مع المرأة، ولا يمكن أيضا أن تكون السيدة عائشة مصدرا إطلاقا لأي تحقير أو تهوين من شأن المرأة إلا لو أحاديث مدسوسة عليها مزورة باسمها علشان العقل الذكوري المسلم ده اللي متحكم في الرواية وفي التدوين يقدم وجهة نظره الذكورية مش وجهة نظره الإسلامية أصلا.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. الواقع أنه الكلام عن حديث إرضاع الكبير أوفيناه في الحلقة الماضية، وبينا أن هذا الحديث واقعة حال خاص حاول من خلاله المشرع الإسلامي أن يصفي آخر جيوب التبني، لأن التبني نهي عنه وحرم تحريما قطعيا بقوله تعالى ادعوهم لآبائه. وظهر لنا أن كلام بعض، أنا آسف أن أقول الغرز، وبعض الحانات وبعض جيوب الليل الشاردة المشبوهة عن حديث إرضاع الكبير وعن تحويله إلى مغمس ساخر ضد الإسلام لا يعدو أن يكون جهلا بحقيقة هذا الحديث وحقيقة دور المشرع الإسلامي في الإجهاز على آخر جيوب أو منابع التبني. الحديث الآخر يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار، فإبراهيم عيسى يعني يريد أن يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار كما تقول الصحاح والمسانيد التي تتمسكون بها بأظفاركم، ألم يئن الأوان لأن تتخلوا عن هذا الميراث لأنه يأتي بأكاذيب ليست حقيقية؟ هل فعلا مدونات الصحاح والمسانيد قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالانتحار؟ هل صحيح البخاري الذي يطعن صباح مساء أو يطعن فيه صباح مساء من إبراهيم عيسى ومن فيلق واسع من المستنورين، هل فعلا فيه ما نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالانتحار وفي نبي يهم بالانتحار؟ أولا هذا الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه برقم 6581، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وبعد كده وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال يعني يرمي نفسه من فوق الجبل، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه. أدي بقى الحتة اللي عليها الكلام وعليها الخلاف، مقطع النزاع كما يقول أهل القانون، إن في نص هنا على محاولة انتحار. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه. أدي الحديث اللي عليه الكلام. هذا الحديث روته السيدة عائشة، ولاحظوا معي أن الذي أوقع الناس في الخطأ أن جزءا من المروي قاله الزهري، فهو من كلام الزهري لا من كلام عائشة ولا من كلام من روى الحديث، هذا من بلاغات الزهري، والزهري يعني تابع تابعي وليس صحابيا. معنى هذا إنه وأنت تسمع الحديث لابد أن تميز في جزء من الحديث روته السيدة عائشة رضي الله عنه وفي جزء من الحديث من بلاغات الإمام الزهري، ما يحسبش على رواية السيدة عائشة. هذا هو ما نود أن نقوله لتلاميذ بلداء يقرؤون وقد ألغوا عقولهم فتحولوا إلى ماكينات وأشرطة كاسيت تردد دون فهم. الجزء الأخير اللي عليه الكلام أو مقطع النزاع ليس من رواية عائشة على الإطلاق، هذا من بلاغات الإمام الزهري التابعي. حتى الإمام الزهري نفسه ما خدش الكلام ده من صحابي، قال فيما بلغنا، فيما بلغنا، وكلمة فيما بلغنا دي كلمة فضفاضة واسعة قوي، بلغت من مين؟ لم ينص على أنه سمع هذا الكلام من صحابي. إذن هذا من بلاغات الزهري ولا يحسب لا على صحيح البخاري ولا على رواية السيدة عائشة، لأنه عشان تقول رواه البخاري في صحيحه يبقى رواه مسندا، رواه إيه؟ مسندا على شرط الإمام البخاري الذي حفظناه عن ظهر قلب. لكن هنا كلام الإمام الزهري من البلاغات المقطوعة ما فيهاش إسناد خالص، ده قال فيما بلغنا، لا قال فيما بلغنا عن مين، ولا وضع سلسلة إسناد ولا سلسلة معنعنة، مفيش حاجة خالص فيما بلغنا. إذن الجزء ده هو الذي نتشكك في حصوله لأنه ليس من أسانيد الإمام البخاري من الأصل، ده مما بلغه الزهري من بلاغات الزهري من بلاغات تابعي من التابعين، وبالتالي لا ينطبق عليه شرط الإمام البخاري في صحيحه، ولا نستطيع أن نقول رواه الإمام البخاري في صحيح، لكن حطه هناك فين؟ في البلاغات، في التعليقات والشواهد، مش في متن الأسانيد المتصلة التي تصح معها شروطه التي حفظناها عن ظهر قلب. يبقى بنوضح تاني، لم يهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتحار طرفة عين، ما حصلش. ما الكلام جابوه منين؟ من بلاغات الزهري المقطوعة اللي ما فيهاش إسناد خالص. في نوع من المرويات كان يسميها شيخنا محمد الغزالي رحمه الله الروايات ذات السند المظلم، الروايات ذات السند المظلم. هنا ما فيش سند من الأصل، الجزء بتاع الإمام الزهري اللي بيتكلم عن هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقي بنفسه من ذروة الجبل أو من شواهق رؤوس الجبال، هذا الجزء من بلاغات الزهري. أدينا بنقوله لكل طلاب العلم الذين يمسكون وراءنا بالأقلام والأوراق، لم يهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتحار طرفة عين، ما حصلش. إذن نعود فنقول الزيادة هنا ليست على شرط الإمام البخاري، نحن أمام أثر مقطوع الإسناد أمام أثر مقطوع الإسناد ولا يصح على شرط الإمام البخاري لا سندا ولا متنا. يفضل الحديث اللي بيتصوروا أنهم يصيبون منا معه مقتلا، حديث السحر. وهذا الحديث مش بس البخاري اللي أورده، أورده الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وابن ماجه وعدد من رواة الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لسحر رجل يقال له ابن الأعصم، لبيد بن الأعصم، فكان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء ولا يفعله. هذا هو الجزء الذي عليه مدار الكلام. هذا الحديث في واقع الحال يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لعارض من مرض عارض ثم شفي منه. أدينا بنقوله مش إحنا القرآن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بطاقة التعريف بنفسه، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بمقتضى بشريته تعرض لأشد أنواع الابتلاء ومنها ابتلاء السحر. بس سحر بأي معنى؟ سحر يصيب جسده ولا يصيب عقله ولا يخل بحقائق الرسالة. فالمجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بهذا السحر فعلا، لكنها كانت فترة مرض عارض شفاه الله عز وجل منه، لم يمس عقله طرفة عين وإنما مس جسده. وهذا ما قاله القاضي عياض وأوضحه وضوحا، يعني أتصور معه أن الأمور أصبحت من الجلاء بمكان، إنه نوع من الابتلاء. وإحنا بنقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. بلاء يعني إيه؟ يعني مرض. فهذا عارض من مرض محدود المدة شفي منه النبي صلى الله عليه وسلم، أصاب جسده ولم يصب عقله طرفة عين. شأن عندما كسرت رباعيته أو عندما شج رأسه صلى الله عليه وسلم، كل هذه ابتلاءات ومن بينها ابتلاء السحر. ما نود أن نقول هذا يؤكد علو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو رتبته. حديثنا مع الطعون التي توجه ضد الإسلام العظيم ومع غمز بعض الأحاديث، نحن آذاننا مفتوحة على هذه الطاولة بهدوء وبخلق الإسلام العظيم، نفند ونعلق ونرد. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.